لك عدت من سراب في تهت
وعلى وجهي شظايا نادم فيه انتهيت
وعلى وجهي شظايا نادم فيه انتهيت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عافنا من البلاء. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك ربنا الخير كله عاجله وآجله. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدنيا، نعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من فتنة القبر وفتنة المسيح الدجال. إخوتي، وقفنا في اللقاء الماضي مع حلقات بداية الهداية وتلكم الثالثة منها عند قول الشيخ عليه رحمة الله: والدنيا معشوقة الغافلين. الدنيا معشوقة الغافلين، يقول: فالمحروم منها مشغول بطلبها، والقادر عليها مشغول بالتمتع بها أو بحفظها. هكذا الدنيا معشوقة الغافلين. اللهم إنا نعوذ بك من الغفلة. اللهم إنا نسألك أن تذكرنا بك فلا ننساك. الغافل يعشق هلاكه، الغافل يحب ما فيه ضره. قيل: متى يفلح؟ من كان يسره ما يضره. متى يفلح؟ من كان يسره ما يضره. إذا كان سروره في ضرره وهو لا يدري، مسكين غافل. الشاهد: الدنيا معشوقة الغافلين، فالمحروم منها مشغول بطلبها. يعني الفقير إذا كان غافلا مشغول بطلب الدنيا والبحث عنها، والغني إذا كان غافلا مشغول بالتمتع بها أو حفظها. يقول الشيخ: وإذا أخذت الأمر باعتبار الأكثر فالفقير عن الخطر أبعد، لأن فتنة السراء أشد من فتنة الضراء، ومن العصمة ألا تجد. ومن ذلك ما روي عن ابن عباس، والحديث صحيح، صححه الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى صححه، وإن كان غيره قد ضعفه، إلا أن الشيخ أشار إلى صحته. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التقى مؤمنان على باب الجنة، مؤمن غني ومؤمن فقير كانا في الدنيا، فأدخل الفقير الجنة وحبس الغني ما شاء الله تعالى أن يحبس، ثم أدخل الجنة، فلقيه الفقير فقال: أي أخي، ماذا حبسك؟ والله لقد احتبست حتى خشيت عليك. فقال: أي أخي، حبست بعدك محبسا فظيعا كريها، وما وصلت إليك حتى سال مني العرق، حتى سال مني العرق لو ورده 1000 بعير كلها آكلة حمض لصدرت عنه رواء. الله أكبر. هؤلاء أخوان متواخيان كانا في الدنيا، أحدهما فقير والآخر غني، وهذه الصورة تنقلك إلى الآخرة لتعيش هناك وتتصور الموقف وتحلم بالوضع، أن تلتقي على باب الجنة بإخوانك بأحبابك. لذلك يسعد قلبك ويفتح لك بابا رقيقا من الأحلام الوردية قول ربك جل جلاله: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. يفتح الإنسان أو يتيح الإنسان لخياله، يطلق الإنسان لخياله العنان ليحلم بالتخلص من هذه الدنيا والوصول إلى الجنة بلا هم ولا حزن ولا نكد ولا ألم ولا قلق ولا مرض، هو وزوجاته وأولاده ووالديه في الجنة. الله أكبر. اللهم ارزقنا الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم ارحم والدينا وأصلح أهلينا وأولادنا واجمعنا في الجنة صحبة مع سيدنا النبي عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما أجملها من حياة تراودني حين تتأمل الجنة وهناك تلتقي مع إخوانك أحبابك تتذاكرون الدنيا. انظر إلى قلق هذا الأخي على أخيه، قال والله لقد حبست بعدي حتى خشيت عليك. قال له أنا خفت عليك، لماذا تأخرت؟ قال لقد حبست بعدك محبسا فظيعا كريها. السؤال من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ ولعل بعضكم يتساءل الآن، ولما؟ أليس الغنى خير وبركة وطيب؟ في نفس السياق الشيخ يقول أما غوائل المال وآفاته فثلاث. الأولى أنه يجر إلى المعاصي غالبا، لأن من استشعر القدرة على المعصية انبعثت داعيته إليها. الذي يستشعر أنه يستطيع أن يشاهد كذا أو يرى كذا أو يذهب إلى كذا أو يشتري كذا، يقدر، عنده مال، تنبعث دواعيه إليها والقلوب ضعيفة والفتنة خطافة. ابن آدم ضعيف لأن من استشعر القدرة على المعصية انبعثت داعيته إليها، والمال نوع من القدرة يحرك إلى المعاصي. ومتى يأس الإنسان من المعصية لم تتحرك داعيته إليها، ومن العصمة ألا تجد. لذلك بعض الناس لا يصلحه إلا الفقر، ولو اغتنى لفسد حاله. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله يمنع عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه كما يمنع أحدكم سقيمه الماء وهو يحبه، كما يمنع أحدكم سقيمه الماء وهو يحبه. انظر إلى مريض، وقد رأيتها في إنسان من أحبتنا، أجريت له عملية جراحية ومنعه الأطباء من شرب الماء بعد العملية، وهو يتوسل أعطوني ماء أريد أن أشرب وبجواره الماء سهل أن نسقيه، والأطباء يقولون إن شرب قبل كذا يموت، ونمنعه الماء ونحن نتألم بهذا المنع، وإنما لمصلحته. الله يمنع عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه، لأنه الكريم العليم العظيم الحكيم، لو أعطاه الدنيا لفجر. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ويجب أن نخصص بعد أن عممنا أن ليس كل الأغنياء يفسقون، وليس كل الأغنياء يفجرون، وإنما كما ذكرنا أن الغني الذي يؤدي شكر نعمته ويحفظ نفسه فلا يذهب إلى معصية بماله هذا خير وبركة. وكم منهم ممن نراه ونعرفه. الشاهد أنه أولا يجر إلى المعاصي غالبا، ومن العصمة ألا تجد، فصاحب القدرة إن اقتحم ما يشتهي هلك، وإن صبر بقي في شدة معاناة الصبر مع القدرة. وفتنة السراء أعظم من فتنة الضراء. قال بعض الصحابة: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من كان قبلكم، فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. الثانية: آفات المال أو غوائل المال ثلاثة. الأولى أنه يجر إلى المعاصي غالبا، ومن العصمة ألا تجد. ثانيا أنه يحرك إلى التنعم في المباحات حتى تصير له عادة وإلفا فلا يصبر عنها، وربما لم يقدر على استدامتها إلا بكسب فيه شبهة، فيقتحم الشبهات ويترقى إلى آفات المداهنة والنفاق، لأن من كسر ماله خالط الناس، وإذا خالطهم لم يسلم من نفاق وعداوة وحسد وحقد وغيبة، وكل ذلك من الحاجة إلى إصلاح المال. هذه يجر إليها المال، وهذه قل ما يسلم منها أحد. صاحب المال لابد له من الاختلاط بالبشر والتعامل مع الخلق، والتعامل مع الخلق خطر. لا نقصد أن الفقير لا يتعامل، ولكن قد تكون تعاملات الفقير محدودة ضيقة، إنما الإشكال في أنه يتعامل. الغني مع صنف من الناس، هؤلاء الكبار الأغنياء يحتاجون إلى نفاق، وهؤلاء العمال والصغار يحتاجون إلى شدة. اسمحوا لي نقرأ الجملة دي مرة تانية، وخلي بالك معي. يقول الشيخ أنه أي المال يحرك إلى التنعم في المباحات حتى تصير له عادة وإلفا فلا يصبر عنها، وربما لم يقدر على استدامتها إلا بكسب فيه شبهة، فيقتحم الشبهات ويترقى إلى آفات من المداهنة والنفاق، لأن من كسر ماله خالط الناس، وإذا خالطهم لم يسلم من نفاق وعداوة وحسد وحقد وغيبة، كل ذلك من الحاجة إلى إصلاح المال. أيها الإخوة، هذه الآفة الثانية من آفات المال. كانت الآفة الأولى أنه يجر إلى غنى. الآفة الثانية أن الإنسان الغني يتعود نوعا من الترف، نوعا من الترفه. الإنسان يتعود نوعا من التنعم في المباحات. في المباحات، مباح أن يكون عنده سيارة، ولكن المأساة إذا قل ماله فاضطر إلى بيع السيارة، هل يستطيع أن يركب وسائل المواصلات العامة أو يستطيع أن يمشي؟ إن بعض الناس يعتبر هذه الأمثلة من التنعم من الضرورات، فلذلك لكي يحافظ على وجود السيارة ووجود الخصوصية في المسكن ووجود كذا ووجود كذا، يضطر إلى التوسع الدائم في الحصول على المال، فإذا نقص ماله فإنه أيضا يضطر إلى الدخول في علاقات أو إلى أن يؤدي به الأمر إلى أخذ المال من مجال فيه شبهة، أو يضطر مع كثرة تعاملاته إلى النفاق لأصحاب السلطة أو أصحاب الأموال، المداهنة، الغش ليستطيع مجاراة السوق. قد يجد بعض من كان تحته بدأ يعلو فوقه فيمتلئ قلبه حقدا على غيره أو حسدا، وقد يتكلم عنه فتكون غيبة، وقد ينقل عنه ليضره فتصبح نميمة وأذى للمسلم، وقل ما يسلم من هذا أحد. إخوتي، هذه مصيبة من مصائب المال الأخرى. الثالثة يقول الشيخ، وهي التي لا ينفك عنها أحد، وهو أن يلهيه ماله عن ذكر الله تعالى، وهذا هو الداء العضال، فإن أصل العبادات ذكر الله والتفكير في جلاله وعظمته، وذلك يستدعي قلبا فارغا، وصاحب الضيعة يمسي ويصبح متفكرا في خصومة الفلاحين ومحاسبتهم وخيانتهم، ويتفكر في منازعة شركائه في الحدود والماء وأعوان السلطان في الخراج والأجراء على التقصير في العمارة ونحو ذلك، وصاحب التجارة يمسي ويصبح متفكرا في خيانة شريكه وتقصيره في العمل وتضييعه المال، وكذلك سائر أصناف المال، حتى صاحب المال المجموع المكنوز يفكر في كيفية حفظه وفي الخوف عليه، وفي هذا شغل قلب أيما إشغال فيتعطل القلب عن ذكر الله. هذه مصيبة المال، أن يلهيه ماله عن ذكر الله. قال سبحانه، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. هذه المصيبة، أن يلهيك مالك، مشغلة بجواره التليفون والفاكس والإيميل والفواتير والحسابات، وكما ذكرت أن الاختلاط مع البشر، دائما أتذكر قصة المأمون لما نادى على غلامه، يا غلام يا غلام، فدخل الغلام عليه وهو يشيح بيديه، يا غلام يا غلام يا غلام، أليس للغلام أن يأكل ويشرب؟ فنكس المأمون رأسه إلى أصحابه وقال، إذا حسنت أخلاق الرجل ساءت أخلاق الخدم، وإذا ساءت أخلاق الرجل حسنت أخلاق الخدم، ولسنا نستطيع أن نسيء أخلاقنا لنصلح خدمنا. صحيح. إذا كان صاحب المال، صاحب الشركة، صاحب العمل سيء الأخلاق، يشتم ويضرب ويؤذي ويطرد ويخصم وعنيفا جدا، تجد الأمر في غاية الانضباط، فالناس يخافون. وإذا كان طيبا لينا متسامحا عفوا ساء حال ماله. ولذلك تفسد أخلاق أصحاب الأموال لإصلاح أموالهم. هو يقول أنه لابد له من كبر، وإلا فإنهم سيتطاولون عليه، ولابد له من عنف ليخاف السائب، وهكذا. فهذه آفة المال التي أخرت صاحب المال عن دخول الجنة مع الفقير. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يحرك حلق الجنة ومعي فقراء المسلمين، ومعي فقراء المسلمين. إنها ليست دعوة إلى الفقر، وإنما هي دعوة إلى الاحتراز من غوائل المال والاهتمام بجمع المال. لذا كانت أول الفتوح وتباشير فجر قلبك أن يخلو القلب من الاهتمام بالدنيا والتعلق بما فيها. أيها الإخوة، والله أنا أحبكم في الله، مصيبة في دينك تضيع آخرتك، أما مصيبة في دنياك فتحتمل. ومصيبة التعلق صارت من الآفات العصرية، صارت آفة كأنها وباء، وصار الناس اليوم يتعلقون بكل شيء يشتهونه ويحبونه. فهذا تعلق قلبه بامرأة يزعم أنه يحبها، وذاك تعلق قلبه بسيارته، والثالث تعلق قلبه بجسمه بشكله بوسامته، وثالث تعلق قلبه بفلته بشركته بماله بمهنته، تعلق قلبه بصديقه بشيخه. هذا التعلق يعطل عن الله مهما كان. قال ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب الفوائد: الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العلائق وتخطي العوائق. الوصول إلى المطلوب موقوف، لكي تصل إلى الله لن تستطيع الوصول إلا بهجر العوائد، ألا تكون لك عادة تخالف الشرع، وقطع العلائق. إنني كثيرا ما ضربت هذا المثال، أن إذا أردنا إرسال شيء إلى الفضاء الخارجي، قمر صناعي مثلا، فإنهم يضعونه على رأس صاروخ يدفعه دفعا حتى يخرج من الجاذبية الأرضية، لأن فعل الجاذبية الأرضية أنه كلما ارتفع شيء شدته إلى أسفل، أي شيء تقذفه إلى فوق ينزل إلى تحت بفعل الجاذبية، الجاذبية الأرضية تشده. هذا هو التعلق، ها؟ كل شيء مربوط في الأرض، وإلا كنا نطير في الهواء، لا يثبت شيء. ثبت الله الأرض بالجبال ثم جعل في الأرض جاذبية تجذب الأشياء ليحصل هذا الثبات الذي تراه. إذا أردنا أن نتخلص من الجاذبية، إذا أردنا أن نسبح أحرارا، فلابد أن نخرج من مجال الجاذبية. يضعون القمر الصناعي على صاروخ ويدفعه الصاروخ إلى أعلى إلى أعلى إلى أعلى حتى يخرج من الجاذبية. إذا خرج من مجال الجاذبية الأرضية سبح في الفضاء حرا. هذا أنت. لابد من قطع التعلق القلبي لتستطيع أن تكون حرا، ولن تصح لك عبودية حتى لا يبقى لغير الله فيك بقية. أن تكون حرا مما سوى الله. قالتها امرأة عمران، قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا محررا. هذه هي الحرية. الحرية الحقيقية أن تكون حرا مما سوى الله، عبدا لله وحده. قال ابن القيم في النونية: هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبولوا برق النفس والشيطان، وبها نختم. هل أنت حر أم عبد؟ عبد لمن ومن ومن؟ لن تصح لك عبودية ما دام لغير الله فيك بقية. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قصة ما زال حولي، كل ما فيها رويت رويت. قصة ما زال حولي، كل ما فيها رويت. الأسى والإثم والعصيان، هذا ما حملت.
رب جنبني صداها،
فهي أعدى من عاد.